من الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد رفضها للتدخلات الغربية بشؤونها الداخلية، وتقول إنه جرى استغلالها من مثير الشغب. وزير الأمن الإيراني يعلن عن اعتقال العنصر الثاني المتورط في جريمة استهداف مرقد ديني في شيراز. القوات العراقية تبدأ عملية تفتيش واسعة لبقايا فلول داعش في مناطق تقع غرب وجنوب الموصل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رفض طهران للتدخلات الغربية بشؤونها الداخلية، وقال إن تدخلات تلك الدول أدت إلى استغلال مثير الشغب للاحتجاجات. وأشار ناصر كنعاني إلى تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية حول نية برلين والاتحاد الأوروبي دراسة إدراج حرس الثورة في قوائم الإرهاب، وقال إن حرس الثورة مؤسسة عسكرية رسمية إيرانية، والأفضل لألمانيا عدم التضحية بمصالحها لأهداف سياسية قصيرة المدى، لافتا إلى أن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرفوضة. وسخر كنعاني من تصريح مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي قال إن أوروبا المتميزة حديقة والعالم غابة، متسائلا عن صمت سكان الحدائق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وتناسي دورهم المؤجج للعنف. اعتقل الأمن الإيراني العنصر الثاني في جريمة استهداف مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام بمدينة شيراز. أعلن ذلك وزير الأمن إسماعيل خطيب، وقال إن إجراءات وزارة الأمن والمعلومات التي أدلى بها المواطنون أدت إلى اعتقاله. وأشاد بوعي الشعب، وأضاف إذا كان الدفاع المدني ذكيا وفعالا فإنه يلعب دورا رئيسيا ومهما في إحلال الأمن في البلاد، لافتا إلى أن إيران تواجه تهديدات جديدة وحديثة ومتغيرة. في غضون ذلك كشف مسؤول محلي بمحافظة فارس عن دور العنصر الثاني المتورط بالاعتداء، مؤكدا أنه كان يقتصر على مساندة الأول وتلقي التعليمات. أعلن قائد حرس الحدود بمحافظة كرمانشاه غرب إيران القضاء على 6 عصابات لتهريب السلاح والعتاد في غضون الأشهر 7 الماضية. وأشار العميد كياسات سبهري في تصريح إلى تفكيك عصابتين لتهريب السلاح مؤخرا في الحدود الغربية للمحافظة، وأوضح أنه تم ضبط نحو 40 مسدسا من إحدى العصابتين، فيما تم ضبط 35 مسدسا و5 رشاشات كلاشينكوف من عصابة ثانية، وإلقاء القبض على 2 من المجرمين وتوقيف سيارتين يستخدمها المهربون. شرعت قوة من الحشد الشعبي والجيش العراقي بعملية تفتيش واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور. وتهدف العملية الأمنية إلى مراهقة فلول داعش في تلك المناطق وسد أي ثغرة قد يستغلها التنظيم لتنفيذ عملياته الإرهابية. سياسيا، أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين. وقال محمد شاع السوداني خلال ترأسه اجتماعا أمنيا للقادة العسكريين بمقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد إن الأمن مقدمة للبناء والأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد من خلال استثمار الطاقات والثروات. وحول آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلن الحشد الشعبي الاثنين عن انطلاق عملية أمنية من 4 محاور غرب وجنوب الموصل لملاحقة فلول داعش في تلك المناطق وسد أي ثغرة قد يستغلها الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم ضد المدنيين أو القوات الأمنية. وقال الحشد إن قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي والجيش شرعت بعملية تفتيش وتطهير واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور. إلى ذلك كشف مصدر أمني عن انفجار رمانة يدوية بقضاء الحسينية شمال بغداد، مؤكدا عدم وجود إصابة عقوبات بشرية. على صعيد آخر، غادر بغداد للمشاركة في قمة الجامعة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائرية رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لرئاسة الوفد العراقي الذي يشارك بالقمة. وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين شارك أمس الأحد في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وناقش الوزراء عددا من البنود التي تم رفعها للرؤساء والملوك العرب. على صعيد السياسة الحكومية الجديدة، استمر رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني بإطلاق الإشارات الإيجابية تجاه المجتمع العراقي والسعي لتحقيق أغراضه الأساسية، حيث تفقد مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة بغداد وترأس اجتماعا أمنيا للقادة العسكريين، وأكد على أهمية إنفاذ القانون وإعادة هيبة الدولة. وكان السوداني زار وزارة التجارة ووزارة الصحة، وأكد على تحسين البطاقة التموينية وتحسين وضع الفقراء والطبقات الهشة، وأكد على توفير الأدوية وتفعيل العيادات الشعبية لتأمين الفحوصات الطبية والعلاجات للمواطنين بأسعار رخيصة. ووجه السودان القادة الأمنيين بالتزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين، مشيدا بمهنية القوات الأمنية بمختلف صنوفها وجهودها بمواجهة الإرهاب والمخاطر الداخلية، وثمن تضحيات الشهداء والجرحى الأبطال الذين قدموا صورا بطولية ناصعة للعراق. وفي خطوة انتظرها العراقيون كثيرا، وجه السوداني وزارة المالية بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة. وخلال زيارته لهيئة النزاهة، أكد رئيس مجلس الوزراء عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بأي شخصية أو جهة سياسية، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل الدعم لهيئة النزاهة، وبيّن أن الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل لتقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد وزرع ثقافة عفة اليد والحفاظ على المال العام والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد. عمل متواصل منذ تصديه لرئاسة مجلس الوزراء رسم السوداني بوضوح مساره المستقبلي بالعمل على ما يحتاجه الناس أولا. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
هاجم المقاومون الفلسطينيون البارحة وفجر اليوم نقطتين لجيش الاحتلال قرب بلدة بيت فوريك بنابلس وأخرى بجنين، وتزامنت هذه الهجمات مع مواجهات ضد القوة الصهيونية في العديد من مناطق الضفة والقدس، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بينهم أحد المسعفين. وكانت قوة العدو شنت حملة اقتحامات واعتقالات طالت 14 فلسطينيا بينهم القيادي في حماس محمد أسعد أبو خليفة وعدد من الأسرى المحررين. وشملت الاقتحامات مدينة جنين وحاجز حوار جنوب نابلس ومدينة قلقيلية ومخيم شعفاط وبلدة بير نبالة ومخيم العين بنابلس ومدينة الخليل وبلدة يطا في جنوب الخليل. أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني أنه سيدعو خلال اليومين المقبلين المجلس للاجتماع لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون لاتخاذ التدابير المناسبة بشأن استقالة الحكومة. وقال نبيه بري أن الحكومة مستقلة بموجب الدستور وإن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار، مشددا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، مكررا نيته بحث إمكانية إطلاق حوار حول الموضوع. وكان رئيس اللبناني وقع قبل مغادرة قصر بعبدا أمس استقالة حكومة ميقاتي، ووجه رسالة إلى رئيس المجلس النيابي دعاه فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدابير المناسبة. وأخيرا قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن حكومة البحرين تستخدم قوانين العزل السياسي لإبقاء النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة. ووثقت المنظمة في تقرير لها قيام السلطات بمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان أو لمجالس إدارة المؤسسات المدنية، مؤكدة أن ذلك أدى إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مجالات عدة. وشددت على وجوب إلغاء قوانين العزل السياسي وإنهاء ممارسة منع شهادات حسن السيرة وإعادة الحقوق القانونية والسياسية والمدنية الكاملة لجميع المواطنين البحرينيين. بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض في الساعة 4:13 يأتيكم برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:45. في الساعة 5 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 5:15 على الهواء مباشرة عالم المرأة. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:29. بعد الأذان تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر عالم المرأة. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6:00. في الساعة 6:15 تأتيكم استفتاءات. تأملات في شرح دعاء السمات في الساعة 6:34. عند 6:46 نساء في الإسلام. نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 7:00. عند 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب. الثامنة تماماً قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. شكراً لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أحبتنا أعزائنا، نشكر الله تعالى أن وفقنا لأن نلتقي بكم مجددا. نشكر الله تعالى أن رزقنا الصحة والعافية حتى نكون معكم في هذا اللقاء الطيب يا أحبتنا.
نشكر الله على أن رزقنا الإيمان به وبرسوله وبالأئمة المعصومين عليهم السلام.
بالمناسبة يا أصدقاء، بالمناسبة يا حنان،
نعم.
هل تعرفون لماذا نشكر الله دائما؟
وقبل ذلك، هل نعرف الله تعالى لكي نؤدي حق شكره؟
نعم يا أصدقاء، إن الله تعالى هو الذي خلقنا وخلق كل شيء من حولنا. إن الله تعالى خالق كل شيء.
هل فكرتم يا أصدقائنا من الذي يطعم الطفل الصغير في بطن أمه؟
هل فكرتم يا أحبابنا من الذي يطعمنا وينزل من السماء ذلك المطر الجميل الذي نستسقي منه؟
ومن الذي ينير الشمس في النهار ويأتينا بالليل لنرتاح فيه من تعب وعناء النهار؟
يا أصدقاء، إذا لم تكن تلك النعم، ماذا كان سيحدث؟ ها؟
تعالوا معنا يا أصدقائنا يا أحبتنا لنفكر في النعم التي أعطاها الله تعالى إيانا.
أحبائنا، أولى الفقرات في برنامجنا حديقة الأطفال لهذا اليوم، وكما عودناكم ستكون مع فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سنتحدث لكم عن المفاهيم الإسلامية وكيف يمكن أن نتصرف مع الآخرين ونتعامل معهم.
هل تعرفون يا أصدقاء ماذا نقصد بالمفاهيم الإسلامية؟
يا جنان يا أصدقائنا،
نعم.
هذا ما سنعرفه من خلال متابعتنا اليوم لقصة اليوم بالطبع.
أكيد، وأنا مشتاقة جدا لسماع قصة اليوم والتي ستحكيها لنا الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم في قصة اليوم. في يوم من الأيام أحبائي، دخلت المعلمة الست سماح الصف، فوقف التلاميذ احتراما لها وقالت لهم:
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام يا معلمة.
تفضلوا.
شكرا.
معلمتي.
نعم يا سعد.
ماذا سنقرأ اليوم؟
اليوم هو درس الدين الإسلامي مثل ما تعرفون يا أحبائي.
نعم يا معلمتي.
ولذلك سوف أشرح لكم موضوعا مهما جدا، هو موضوع المفاهيم الإسلامية.
وما هي المفاهيم الإسلامية يا معلمتي؟
ما هي
المفاهيم الإسلامية يا ياسر؟ هي مواضيع كثيرة تتعلق بديننا الإسلامي.
وما هي هذه المواضيع معلمتها؟
هناك مفاهيم كثيرة في الدين الإسلامي مثل الأخلاق والعادات والعبادات وصفات المسلم المؤمن والمستحبات يا عباس.
وماذا بعد يا معلمتي؟
بالإضافة إلى آداب المسلم والواجبات.
وماذا بعد يا معلمتي؟
كذلك الفرائض الواجبة والأهداف النبيلة للمفاهيم الإسلامية.
وما فائدة أن نتعلم مفاهيم الإسلام يا معلمتي؟
يا عباس، لكي نضمن سلامة المسلم والمسلمين كلهم، وهذا يسمى سلامة المجتمع.
معلمتي.
نعم يا سعد.
بعض الكلمات ذكرتها لم أفهم منها شيئا.
ماذا تقصد يا سعد؟ ها؟
قلتي إن المفاهيم الإسلامية تشمل العادات والعبادات.
نعم هذا صحيح. نعم.
وما هي هذه العادات والعبادات؟
العادات هي العادات الإسلامية يا سعد، التي يجب أن نتمسك بها وهي واضحة جدا. مثلا عندما نقول إن عاداتنا إسلامية،
أو ماذا يعني إن عاداتنا إسلامية يا معلمتي؟
ماذا يعني؟
يعني لما نقول مثلا إن عاداتنا لا تشبه العادات مع دول الغرب لأننا مسلمون.
هذا صحيح، فكثيرا ما سمعت أبي يقول نحن مسلمون وعاداتنا لا تشبه عادات الغرب.
نعم يا عباس، مثلا حجاب المرأة يجب أن تلتزم به نساؤنا، بينما في الغرب فإن المرأة لا تلتزم بالحجاب.
هذا صحيح، هذا صحيح.
كذلك من عاداتنا أن يحترم الصغير منا الكبير،
صحيح،
ويساعد القوي منا الضعيف، وهكذا يا أولاد.
وما هي الفرائض يا معلمتي؟
نعم يا سعد، وهذا يخص العبادات وهي عديدة.
وما هي يا معلمتي؟
هناك فرائض أساسية ومهمة جدا في نفس الوقت، منها الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد.
ماذا بعد يا معلمتي؟
كذلك يا ياسر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وماذا عن بقية المفاهيم الإسلامية يا معلمتي؟
ماذا إذا؟
أهم شيء يا أولاد هو ضرورة التمسك بالمفاهيم الإسلامية،
صحيح،
لكي نبتعد عن الخرافات والأوهام والانحرافات والتشكيك.
ذكرتي معلمتي وقلتي يجب على الغني مساعدة الفقير.
نعم يا عباس، هذا شيء ضروري جدا يجب أن يتمسك به كل مسلم.
وكيف يا معلمتي؟ اشرحي لنا.
نعم يا عباس، اسمع جيد واسمعوا جيدا يا أولاد.
نعم،
لأن
نعم
الغني
نعم
عندما يقوم بمساعدة الفقير فإن ذلك سوف يحقق العدالة بين المسلمين،
صحيح،
ولا فرق بين مسلم ومسلم، الكل يساعد بعضه البعض.
معلمتي
نعم،
قلت شيئا اسمه المستحبات.
نعم يا ياسر،
ما هي المستحبات؟
الأدعية بعد الصلاة مثلا يا أولاد هي مستحبات، يعني علينا أن نقرأ الأدعية بعد كل فرض صلاة.
وهل هناك مفاهيم إسلامية أخرى؟
يا ياسر، المفاهيم الإسلامية كثيرة.
مثل ماذا مثلا؟
مثلا الأخلاق.
وكيف يا معلمة؟
نعم كيف؟
نعم يا أولاد، الأخلاق شيء ضروري وصفة مهمة من صفات المسلم المؤمن.
كيف يا معلمة؟ اشرح لنا جوكي.
نعم، الأخلاق الإسلامية أخلاق عالية جدا.
وماذا عن الأخلاق الإسلامية يا معلمتي؟
يعني مثلا من أخلاق المسلم المؤمن أن يحترم الصغير الكبير، وأن يساعد القوي الضعيف، وأن يسلم الصغير على الكبير.
وماذا بعد؟
نعم،
احترام الأب والأم والاستماع إلى نصائحهما يا أولاد.
وماذا بعد يا معلمتي؟
عدم رفع الصوت عند الحديث.
نعم،
أداء التحية والسلام في الأماكن العامة.
ونحن ماذا علينا يا معلمتي؟
نعم.
ماذا تقصد يا ياسر؟
أقصد يا معلمتي يعني ماذا علينا أن نفعل بعد أن عرفنا جزءا من المفاهيم الإسلامية؟
علينا أن نلتزم بها ونتقيد بتنفيذها.
كيف يمكن أن نلتزم بها؟
نعم يا سعد، يعني يا أولادي بعد أن عرفنا أن الأخلاق مثلا هي شيء أساسي من المفاهيم الإسلامية، إذن في هذه الحالة يا أولاد يجب أن تكون أخلاقنا عالية وصفاتنا جيدة،
صحيح،
حتى يرضى عنا الله ورسوله ويرضى عنا الناس كلهم.
شكرا لك يا معلمتي. وأنا أيضا أشكرك يا معلمتي. شكرا لك. شكرا.
ليس ضروريا يا أولاد، الضروري أن تقوم بتنفيذ المفاهيم الإسلامية وتتصرف مع الناس وفق هذه المفاهيم.
حاضر يا معلمتي. حاضر. شكرا لك على هذه التوضيحات. شكرا يا معلمتي. شكرا.
وهكذا يا أحبائي تعرفنا اليوم على بعض من المفاهيم الإسلامية، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. شكرا لكم أحبتي، وحتى القصة القادمة نستودعكم الله.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
قرآننا نور لنا فهو يضيء دربنا.
قرآننا نور لنا فهو يضيء دربنا،
فهو يضيء دربنا.
أحبتنا أصدقائنا، هل تعلمون لماذا نصلي؟
أجل يا أصدقاء، هل رأيتم البابا أو الماما وهما يصليان؟
ما فائدة الصلاة؟
هل فكرتم في ذلك؟
إن أفضل جواب هو أن الصلاة تعبير عن شكر الله تعالى ولزوم طاعته وعبادته.
أصدقائنا، كما قلنا فإن الله تعالى هو الذي خلقنا وأعطانا كل ما نحتاج إليه في الحياة طبعا.
تصوروا
ماذا تصورون يا حنان؟
تصوروا يا أصدقائنا أننا لو لم يكن لنا أنف، كيف كنا نتنفس؟
طيب يا أصدقاء، الآن احبسوا أنفاسكم، احبسوها قليلا طبعا. وأغلقوا أنفكم بحيث لا تتمكنون من التنفس لثواني طبعا. ماذا سيحدث؟
لا نستطيع التنفس.
إذن يا أحبة، انظروا كم أن الله تعالى رؤوف بنا.
حيث رزقنا هذا الأنف لنتمكن من التنفس من خلاله.
وهذا الأنف هو واحد من آلاف النعم، بل ملايين النعم الإلهية التي وهبها الله لنا.
حسنا يا جنان، حسنا يا أصدقائنا الحلوين، الآن وبعد معرفتنا للنعم الإلهية، ألا يجدر بنا أن نشكر الله على تلك النعم العظيمة؟
نعم يا أصدقاء، لذلك نصلي لربنا، وبهذه الطريقة نشكره تعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ولا تنسوا دائما، نقولها دائما يا حنان لأصدقائنا، بأنه دائما ستكون كلمة أو جملة الحمد لله يا رب العالمين على ألسنتكم إن شاء الله.
الحمد لله والشكر.
الحمد لله يا رب. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام. على الطفل المسلم أن يتعلم أمور دينه كأصول الدين التي هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وفروعه التي هي الصلاة، الصيام، الخمس، الزكاة، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الموالاة لأهل البيت، التبري من أعدائهم. وفي سابعة من عمر الولد عليه أن يصلي، وهكذا، وأن لم يكن مكلفا بالصلاة فهكذا قد أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤدي الصلاة شكرا لله، فهو الذي وهبنا نعمته التي لا تحصى. أحد نعمه الكبرى العقل، الذي من خلاله كرمنا الله على باقي المخلوقات، فنعم الله علينا لا نستطيع إحصاءها، فقد قال الله ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي أحسن صورة، ولا نستطيع أن نؤدي شكر ولا نعمة واحدة، ولكن من خلال الالتزام بتعاليم من إسلام العزيز نستطيع أن نؤدي ولو قليلا من حق هذه النعم، مثل نعمة العينين فلا ننظر بها إلى الحرام، وإذا كان هناك شخص أعمى مثلا فنساعده ولا نضحك عليه، ونتعلم بها دروسنا وننصح أفراد لنصبح أفراد نافعين في المجتمع. الاسم سجاد محمد عباس، البلد العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
طيب أحبتنا، كما قلنا فإن الصلاة عبارة عن شكرنا لله تعالى.
من منكم يا أحبابنا يخبرنا كم مرة يجب علينا أن نصلي في اليوم؟
حسنا، أعرف أن جميعكم تعرفون الإجابة.
نعم،
نحن نصلي في اليوم 5 مرات.
كم مرة يا حنان؟
5 مرات.
نعم، الآن مع أصدقائنا نعد هذه المرات.
نعم،
وهي
ركعتان في الفجر،
4 ركعات في صلاة الظهر،
و4 ركعات في صلاة العصر،
و3 ركعات في صلاة المغرب،
و4 ركعات في صلاة العشاء.
أحبتي، تسمى هذه الصلوات بالصلوات اليومية،
وهي واجبة على المكلفين،
وهي كما قلنا يا أبطال يا شطار تعبير عن شكر الله تعالى لأنه أعطانا نعما كثيرة جدا.
إذن لا تنسوا الصلوات الخمس.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
يسأل أمه:
ماما ماما، لماذا تقولين لأخي الصغير عصفور؟
فقالت له أمه: حبيبي، الأطفال الصغار عصافير، ولماذا تسأل هذا السؤال يا ولدي؟ فقال لها:
لأني رميته من الشباك وما طار.
قال المعلم لوالد الطفل: إن ابنك غبي جدا وأثبت لك ذلك. فجاء المعلم ببيضة حمى وسأل الطفل عنها، قال: ما هذه؟ فأجاب الطالب:
إنها بيضة حمار يا أستاذ.
نظر المعلم إلى الوالد فقال الوالد: ثق أنني لم أغشش ولم أخبره بالجواب. المدرس للطالب: أدخل كلمة ناقص في جملة مفيدة. فقال الطالب:
أستاذ، إذا كانت الكلمة ناقصة كيف يمكن إعرابها؟ أكملها كي أعربها.
الآن نريد أن نسألكم سؤالاً يا أصدقائنا، هل أنتم مستعدون؟ أكيد أصدقائنا دائماً مستعدون. طيب، حسناً يا أصدقائنا يا شطار، كم هي أصول الدين؟
نعم، ماذا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. أصول الدين 5:
أولها التوحيد،
ثانيها العدل،
والثالث النبوة،
والرابع الإمامة،
والخامس المعاد.
والآن تعالوا معنا نردد معا هذا الشعر الجميل لكي نحفظ أصول الدين.
هذه أصول ديني، يا ناس فاسمعوني:
أوله التوحيد وعنه لا أحيد،
والعدل ثاني أصل يفوق كل عدل،
والثالث النبوة رمز الهدى والقوة،
والرابع الإمامة للمتقي علامة،
والخامس المعاد إذ يحشر العباد. يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحصان إذا قطع ذيله يموت؟
هل تعلمون يا أحبتنا أن القائد العسكري والإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت كان يصاب بالذعر عندما يواجه قطة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا الحصان يستطيع أن يظل شهراً كاملاً واقفاً على أقدامه؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. يا مكان في قديم الزمان، أحبتنا، قرر رائد أن يذهب وحيدا إلى الغابة لكي يصطاد أكبر فيل موجود فيها. وبالفعل يا أحبتي أخذ رائد طعامه وحربته وانطلق وحيدا، وهو في طريقه إلى الغابة جاءته أفكار متضاربة جعلت الخوف يدب في قلبه على الرغم من شجاعته النادرة.
تخيل الرائد كيف سيصطاد الفيل وكيف سيعود إلى قريته الصغيرة متباهيا بانتصاره وفوزه، وقد وضع في ذهنه عدة خطط لاصطياد الفيل الكبير، ولكن لم يستقر بعد على إحدى هذه الخطط.
نعم يا أصدقاء، فجأة تلبدت السماء بالغيوم السوداء وبدأت تمطر بغزارة. قال رائد في نفسه: أوه، إن هذا سوف يفسد كل خططي لاصطياد الفيل الذي يقال إنه هرب من السيرك الكبير ولجأ إلى الغابة البعيدة.
وقال مواسيا نفسه: لا أظنه سيكون من النوع الخطير. وفي هذه الأثناء أرعدت السماء وأصابت صاعقة شجرة عالية، وها هي توشك أن تقع على الأرض.
أصدقانا، أسرع رائد عندما شعر بسقوط الشجرة ليتفادى وقوعها عليه، لكن حركته جاءت متأخرة فانحسرت ساقاه تحت الشجرة الساقطة، وعبثا حاول أن يخلص نفسه وأخذ ينادي بأعلى صوته طلبا للنجدة.
لم تحضر النجدة على الرغم من صراخ رائد، وقد أيقن أنه هالك لا محالة إذا لم يأتي إلى إنقاذه أحد. وبينما كان في تلك الحالة من الحزن الشديد، فإذا بصوت فيل قادم نحوه يكاد يمزق طبلة أذنه، فازداد خوف رائد واشتد رعبه وهو يتصور كيف سيموت تحت أقدام هذا الفيل.
نعم يا أصدقائنا، وصل الفيل إلى المكان الذي كان فيه رائد يصرخ وتأمل منظره لحظات، وتذكر فيها كيف أنه كان في السيرك يرفع الأطفال الذين كانوا بعمر رائد ويضعهم على ظهره ويلاعبهم ويدخل السعادة إلى قلوبهم.
وفي الوقت الذي ظن فيه رائد أن الفيل سوف يسحقه بقدميه الثقيلتين، حدث العكس تماما يا أصدقاء، فقد رفع الفيل بخرطومه القوي جذع الشجرة وحرر بذلك ساقي رائد، ثم أسرع الفيل في رفعه بخرطومه من الأرض ووضعه على ظهره، ثم قاده إلى قريته الصغيرة.
أحبتنا، طبطب رائد على ظهر الفيل اللطيف قائلا: إنك طيب جدا أيها الفيل اللطيف، ولن أنسى جميلك هذا أبدا. وعاد رائد أخيرا إلى قريته وهو سعيد، ليس لأنه اصطاد أكبر فيل في الغابة، بل يا أصدقاء لأنه كسب صديقا عزيزا اسمه الفيل الكبير.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. العظيمة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. مستمعين الكرام، تحت عنوان ضمانة النظام الإسلامي أورد سماحته في هذا الكتاب خطبتي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ألقاهما في اليوم العاشر من ذي الحجة أو قريبا منه، والثانية التي ألقاها في نهاية أيام التشريق، وقد ذكر فيهما حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وكذلك حديث الغدير يوم وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مرتفع معلنا قضية الولاية بالقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأن شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تمثل القدوة لكل مسلم. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من هذا الكتاب.
من هذه الناحية لا يختص أمير المؤمنين بالشيعة، بل هو لجميع المسلمين، كما أن هذا الكلام لا يختص بأمير المؤمنين عليه السلام، بل يشمل العترة الشريفة وأئمة الشيعة الذين هم من أولاده، الذين هم أيضا من العترة، والذين يجب أن يبقوا دائما كنماذج كاملة للإنسان الإسلامي في أعين المسلمين. هذه قضية. وبجعل العترة إلى جانب القرآن، وبالإعلان عن ضرورة الارتباط بين المسلمين والعترة، بيّن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة الموقف تجاه كل أنواع التحريف الذي سيتعرض له القرآن والانحراف عن المفاهيم القرآنية الأساس. فحينما تقوم الأجهزة الجائرة بتحريف المفاهيم الإسلامية من أجل منافعها وتسيء إلى معاني القرآن وتفسر القرآن بصورة خاطئة وتضل المسلمين وتحرمهم من فهم الدين الإسلامي، فإن ذاك المرجع والمحور والقطب الذي ينبغي أن يوعي الناس حول الحقيقة والمفاهيم والمعارف الصحيحة وينجي الناس من الضلالة وعليهم أن يستمعوا إليه هو العترة الطاهرة. وهذا
هو الأمر الذي يعد اليوم بالنسبة للعالم الإسلامي ضرورة ومطلبا لازمة. يحتاج جميع المسلمين اليوم أن ينهلوا المعارف الإسلامية عن طريق أهل بيت النبي، دون فرق بين أن يكونوا معتقدين أن الإمامة المباشرة هي لأمير المؤمنين وأولاده أو لا. وبالطبع إن الشيعة يعتبرون أن العقيدة الحقة والاستفادة القطعية من هذا الحديث هي الخلافة المباشرة، وهم يعتقدون بذلك ويتمسكون به. والذين لا يعتقدون بذلك ولا يتمسكون به، أي الإخوان من أهل السنة، لا ينبغي أن يقطعوا رابطتهم الفكرية والعقلانية والاعتقادية والعاطفية مع العترة ومع أمير المؤمنين علي عليه السلام. لهذا فإن قضية الغدير من هذا البعد الثاني، الذي هو بعد إيجاد الرابطة بين علي بن أبي طالب وعترة النبي من جهة وجميع المسلمين من جهة ثانية، هي قضية لجميع المسلمين. مستقبل النظام الإسلامي. إن قضية الغدير ليست قضية تاريخية بحتة، بل إنها علامة على جامعية الإسلام. وإذا ما افترضنا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك للأمة منهاجا لبناء مستقبلها بعد 10 سنوات أمضاها في تحويل ذلك المجتمع البدائي الملوث بالعصبيات والخرافات إلى مجتمع إسلامي راق بفضل سعيه الدؤوب وما بذله أصحابه الأوفياء من جهود، لظلت تلك الإنجازات مبتورة وبلا جدوى. لقد كانت تراكمات العصبية الجاهلية على قدر عظيم من العمق، بحيث إنها كانت بحاجة إلى سنوات طويلة للتغلب عليها والتخلص منها. لقد كان كل شيء على ما يرام كما يظهر، وكان إيمان الناس جيدا حتى ولو لم يكونوا على مستوى واحد من العقيدة. فبعضهم كان قد اعتنق الإسلام قبل وفاة الرسول الأكرم بعام واحد أو 6 أشهر أو 2، وذلك بفضل هيمنة البنية العسكرية التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما رافقها من حلاوة الإسلام وجاذبيته. إنهم لم يكونوا جميعا من طراز المسلمين الأوائل من حيث العمق، ولهذا فقد كان من الضروري اتخاذ ما يلزم من التدابير بغية إزالة تلك التراكمات الجاهلية من أعماق المجتمع الجديد، والحفاظ على خط الهداية الإسلامية سليما وممتدا بعد 10 سنوات من زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لأن جهوده الجبارة خلال تلك السنوات العشر ستبقى بلا ثمار فيما لم يتم اتخاذ تلك التدابير. وهذا ما صرحت به الآية المباركة من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه إشارة إلى أن هذه النعمة هي نعمة الإسلام ونعمة الهداية ونعمة إرشاد العالمين جميعا إلى الصراط المستقيم. وهذا ما لا يمكن أن يتم بلا خارطة للطريق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر طبيعي، وهذا عين ما فعله النبي في الغدير، حيث نصب للولاية خليفة ممتازا لا نظير له، وهو أمير المؤمنين عليه السلام، لما كان يتمتع به من شخصية إيمانية فريدة وأخلاق سامية حميدة وروح ثورية وعسكرية متميزة وسلوك راق مع جميع الناس، وأمر الناس باتباعه. ولم يكن هذا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان هداية ربانية وأمرا إلهيا وتنصيبا من الله تعالى، كما هو شأن كافة أقوال وأفعال الرسول التي كانت وحيا إلهيا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. لقد كان هذا أمرا إلهيا صريحا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقام بتنفيذه وإطاعته. وهذه هي قضية الغدير، أي بيان جامعية الإسلام وشموليته والتطلع إلى المستقبل، وذلك الأمر الذي لا تتم هداية الأمة الإسلامية وزعامتها إلا به. فما هو ذلك الأمر؟ إنها تلك الأمور التي تجسدها شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أي التقوى والتدين والإيمان الراسخ، وعدم التوكل إلا على الله، وعدم السير إلا في سبيله، والجد والاجتهاد في طريق الحق، والاتصاف بالعلم، والتميز بالعقل والتدبير، والتمتع بقدرة العزم وبالإرادة. إنه عمل واقعي ونموذجي في نفس الوقت. لقد نصب أمير المؤمنين عليه السلام لاتصافه بتلك الخصوصيات التي باتت لازمة في كل زعيم للأمة الإسلامية أيا كان مدى الدهر، أي أن هذا هو النموذج الأمثل للقائد الإسلامي على مدى حياة الإسلام، وهو ما تجسد في الاصطفاء الإلهي لأمير المؤمنين عليه السلام، والغدير هو هذه الحقيقة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. تنثر بركات